فرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اطرح واللقاء مهيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 14 بعد 100 الأولى من لقاءات برنامجنا الهادئ الهادف الذي نقدم من خلاله شرحا للدين كله، فأنا لا أقدم مقاطع لمجرد المشاهدة، بل أقدم شرحا متصلا لأركان هذا الإسلام العظيم، ثم سأشرع بعد ذلك بإذن الله جل وعلا في الحديث عن أركان الإيمان وعن علامات الساعة إلى غير ذلك إن شاء الله عز وجل. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن يكون حديثنا عن الركن الخامس من أركان الإسلام ألا وهو الحج بين يدي هذا الركن العظيم، بين يدي حج بيت الله الحرام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وسأجتهد ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن ألخص أعمال الحج كاملة في هذه الأيام المتبقية بين يدي هذا الركن العظيم إن شاء الله عز وجل. الحج يا إخواني ويا أخواتي من أفضل العبادات وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات، وهو أحد أركان الإسلام، لا يصح إسلام المرء إلا إن آمن به واعتقده، أما أداؤه فمرتبط بالاستطاعة. هذا الركن العظيم صاحبه وفاعله له أجر عظيم وثواب كبير، فالحج سبب لمغفرة الذنوب كما سأبين بإذن علام الغيوب، الحج سبب لدخول الجنة وسعة الرزق والعتق من النيران، والحاج في ضمان الله وأمانه وحفظه ورعايته إلى غير ذلك مما للحج من فضل كما سأبينه إن شاء ربنا تبارك وتعالى. ولكن تعالوا بنا قبل أن نشرع في الحديث عن أعمال الحج بالتفصيل، لنقف مع بعض النصائح العامة لمن عقد النية إن شاء رب البرية على أداء الحج والعمرة في هذا العام. أولا، أعظم وصية أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي ممن عقدوا النية والعزم والإرادة على حج بيت الله عز وجل، أن يكون القصد وجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون الحج خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يقصد الحج الرياء والسمعة، ولا ينبغي أن يكون همه ونيته أن يقال له الحج فلان، بل ينوي أداء هذا الركن العظيم امتثالا لأمر رب العالمين ولأمر سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، ما دام قادرا مستطيعا لذلك، مبتغيا بذلك وجه الله ومرضاة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالرياء يحبط العمل حتى لو كان هذا العمل عظيما. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. وفي لفظ ابن ماجة وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فقبول الأعمال يا إخواني وأخواتي متوقف على صلاح النية وطهارة السريرة وصدق الطوية، كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول وصية أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي ممن سيقصدون حج بيت الله الحرام هذا العام وفي أي عام، أن تكون نيتهم خالصة لله جل وعلا وأن يكون عملهم ابتغاء مرضات الله سبحانه. ثانيا أن يحرصوا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما حج واعتمر، فهو الذي قال خذوا عني مناسككم، فلا يقبل العمل إلا بهذين الشرطين إلا بالإخلاص والاتباع. والاتباع يحتاج منا ويتطلب أن نكون على علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج وكيف أدى النسك. وقد نقل إلينا الصحابة رضوان الله عليهم عمله في هذا الركن العظيم من أول لحظة خرج فيها من المدينة المطهرة المنورة المباركة إلى أن عاد إليها سالما مرة أخرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله الطويل وسأقف معه إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل، فهو العمدة في هذا الركن العظيم، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وصف وشرح حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل في هذا الحديث الجليل العظيم الطويل الذي رواه الإمام مسلم وغيره. يقول جابر في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضوان الله عليهم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وقد كان فلم يحج صلى الله عليه وسلم إلا هذه الحجة والتي تعرف بحجة الوداع، وسنقف معها إن شاء الله تعالى. يبقى الوصية الثانية لنفسي وإخواني وأخواتي أن نحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أن نحرص على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في أداء هذا النسك، بل وفي كل عمل من أعمالنا، لأن العمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين، الأول الإخلاص والثاني اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الثالثة أن نتحرى الحلال في النفقة لتقبل هذه العبادة ولتقبل هذه الطاعة وليقبل الدعاء وليقبل التذلل والتضرع إلى رب الأرض والسماء. لابد أن يحرص الحاج على أن تكون نفقته في هذه الرحلة المباركة من المال الحلال الطيب. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هل توقفتم على سبب خطير من أسباب عدم قبول الدعاء؟ أكل الحرام، أكل الحرام سبب من أخطر الأسباب التي تحجب الدعاء وتمنع الدعاء من الصعود إلى السماء. قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وصيتي الرابعة لنفسي وإخواني أن نجدد التوبة وأن نرد المظالم إلى أهلها قبل السفر. نعم، علينا أن نجدد التوبة من هنا. أعلم أنكم ما ذهبتم إلى هذا الركن العظيم إلا من أجل التوبة، لكن فلنعقد النية على تجديد التوبة من هنا قبل أن نرحل، قبل أن نسافر، لأن الأمر بالتوبة أمر عام لكل المؤمنين والمؤمنات، بل علق الله على التوبة فلاح الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والحديث عن التوبة حديث عظيم يتطلب أن نقلع عن الذنب والمعاصي وأن نعقد النية على عمل الصالحات وعلى عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي وأن نرد المظالم إلى أهلها وأن نرد المظالم إلى أهلها ما دام في الإمكان ذلك. فالحج من أعظم أسباب مغفرة الذنوب، إلا أن مظالم العباد لا بد أن ترد، لا بد أن ترد وأن تستوفى. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع، اللي ما معاش مال هذا هو المفلس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو المفلس. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة القرناء التي نطحت الشاة الجلحاء سيقتص منها بين يدي رب الأرض والسماء. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو يوم القصاص فيه بالحسنات والسيئات، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، حق من حقوق العباد، إلا الدين، حتى الشهيد. إذن يا إخواني لابد من رد المظالم إلى أهلها قبل هذه الرحلة المباركة العظيمة. اجتهد ما استطعت أن ترد المظالم إلى أصحابها، ثم بعد ذلك علينا أن نتزود للسفر، أن نتزود للسفر. ولا شك أن أعظم زاد هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن ينبغي أيضا أن نتزود، أن نتزود تزودا كافيا مما نحتاج إليه من مال لطعامنا وشرابنا وتحركاتنا إلى غير ذلك، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. يعني لا تزال المسألة، أي لا يزال الرجل يمد يده إلى الخلق ويسأل الناس حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. فعلى أهل الفضل أن يجتهدوا في أن يأخذوا ما يحتاجون إليه على قدر حاجة كل واحد منهم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تبارك وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نعم، تاج إلى تزود إيماني روحاني عقدي، ونحتاج إلى تزود مادي. يكفي كل واحد منا في رحلته على قدر حاجاته ومتطلباته. من أعظم الوصايا وأشرفها التي أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي أن نحرص على اختيار الصحبة الطيبة من أهل الصلاح والدين في هذه الرحلة المباركة. يا أخي، أنت لست ذاهبا من أجل متعة شخصية أو سياحة أو نزهة أو من أجل أن تستمتع، بل الحج عبادة في غاية المشقة، فتحتاج إلى من يعينك من أهل الدين، من أهل الفضل، من أهل الصلاح والطاعة، من أهل العلم. احرص على أن تكون رفيق أهل العلم في هذه الرحلة، حتى إذا ما احتجت أي مسألة في أي نسك من أنساك هذا العمل والركن العظيم المبارك سألت أهل العلم وأهل الفضل، حتى لا تخطو خطوة على الطريق إلا بعلم من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع أن يفتيك بذلك إلا أهل العلم. واحذر أن تأخذ فتواك في هذا النسك إلا من العلماء، لأنني على مدار سنوات طويلة أرى كثيرا من الناس يتجرؤون على الفتوى في هذا النسك. فلو طرحت سؤالا لا سمعت من يجيب على هذا السؤال بالعشرات دون أن يكون على علم بالأدلة، دون أن يكون على فهم دقيق لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تتكلم في دين الله إلا بعلم، ولا تتجرأ على الفتوى. وإن نقلت فتوى عالم فقل قال فلان من أهل العلم في هذه المسألة كذا وكذا وكذا، بشرط أن تكون أمينا ودقيقا في نقل قول هذا العالم من العلماء. فاحرص على صحبة أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الدين وأهل العلم ليذكروك بالله تبارك وتعالى. ويكفي أن أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. فالصاحب الصالح لن تجد منه إلا الخير، لن يذكرك إلا بالله، لن يؤزك على الغيبة والنميمة واللهو واللعب، بل يأخذ بيدك إلى طاعة الله جل وعلا ويعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أيضا قبل السفر بالوصية فيما يحتاج الإنسان أن يوصي به وفيه، لما روى البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فمن السنن أن يحرص الإنسان على أن يوصي بما يريد أن يوصي به أهله وأولاده وإخوانه إن كان هنالك أمر يحتاج إلى مثل هذه الوصية. كذلك علينا في هذه الرحلة المباركة أن نتعلم آداب السفر. نعم السفر له آداب، فهذا الدين ورب الكعبة دين عظيم لم يترك فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وعلمنا إياه. فيجب على الحاج سواء كان رجلا أو امرأة أن يحرص على القيام بما أوجب الله عز وجل عليه من الطاعات، وأن يجتنب المحرمات، وأن يحرص على صلاة الجماعة في أوقاتها، وأن يكون ناصحا أمينا لرفقاء رحلته، وأن يأمر بالمعروف بمعروف، وأن ينهى عن المنكر بغير منكر، وأن يدعو الناس معه إن رأى خطأ أو خللا أو نقصا بحكمة ورحمة ورحمة وأدب وتواضع. لأن بعض الناس حين يرى شيئا يكون فظا جدا وغليظا جدا في تعليم الناس وفي أمرهم بالمعروف، فلا بد أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، وأن يكون النهي عن المنكر بغير منكر. واحرص على اجتناب المحرمات القولية والعملية، احرص كل الحرص وانتبه جدا، فالشيطان يحاول بكل ما يملك أن يجلب عليك بخيله ورجله، وأن يعكر عليك صفو قلبك، وأن يشوش عليك إيمانك في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. ابتعد عن الكذب وعن الغيبة والنميمة والغش والغدر والسخرية بأصحابك والاستهزاء بالضعيف منهم إلى غير ذلك من المعاصي التي لا ترضي الله سبحانه. ثم علينا أن نتخلق بالأخلاق الكريمة الفاضلة بأبداننا وبألسنتنا وبأحوالنا وبأموالنا، بالعلم علم إن كنت على علم بالمال، أنفق إن كنت صاحب مال، وإن وجدت فقيرا أو محتاجا لظرف أو لضرورة تعرض لها فساعده ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكن سخيا كريما، واحرص على أن تعين إخوانك، احرص على أن تكون طلق الوجه، طيب النفس، رضي البال، حريصا على إدخال السرور والبهجة والسعادة على رفقتك التي معك في هذه الرحلة المباركة. وإن تعرضت لشيء من الجفاء أو لشيء من سوء الخلق من بعض إخوانك فاصبر على ذلك، اصبر على ذلك ورد عليه بالتي هي أحسن، وأكثر من الذكر والاستغفار والدعاء والتضرع وتلاوة القرآن. كل هذه الأعمال العظيمة تزيد رحلتك المباركة بركة وقربا من الله جل وعلا. فإذا تجهزت للسفر وعزمت على الرحيل على بركة الله الملك الجليل فودع أهلك، كما في حديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. الله الله، ما أجملها والله من كلمات. قال: ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ويرد عليه من ودعه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. فإذا قال له من يودعهم: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا أدب جميل من أداب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب أيضا أن يوصي المسافر أهله وأن يدعو الله عز وجل لهم، وكذلك يستحب أن يدعو الأهل والأصحاب والأقارب له في هذه الرحلة المباركة. روى الإمام الترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، على كل شرف يعني على كل مرتفع من الأرض أو على كل جبل. فلما ولى الرجل دعا له النبي هذا الدعاء الرائع الجميل فقال: اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر، اللهم اطوي له الأرض وهون عليه السفر. وفي رواية أنس عند الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم بسند حسن قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. فقال عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى. فقال الرجل هذا الفقيه: زدني يا رسول الله. قال: وغفر ذنبك. فقال الرجل: زدني بأبي أنت وأمي. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ما شاء الله، يا له من موفق، يا له والله من موفق. فإذا ركب الحاج سيارته وتوجه إلى السفر، إلى المطار أو إلى المركب أو إلى أي وسيلة من المواصلات التي ستحمله لأداء هذا النسك العظيم، يقول هذا الدعاء الجميل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو الله تبارك وتعالى إذا وضع، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، إذا وضع رجله في الركاب كما في سنن أبي داود والترمذي والنسائي ومسند أحمد بسند حسن، كان إذا أتي له عليه الصلاة والسلام بدبة ليركبها ووضع رجله في الركاب قال بسم الله بسم الله، فإذا استوى على ظهرها على ظهر الدبة قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري عليه الصلاة والسلام. في رواية مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ما أشرفه والله من دعاء، فإذا رجع قال هذا الدعاء وزاد عليه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أيها الأحبة، هذه بعض الوصايا التي نحتاج إليها، أوصي بها نفسي وإخواني وأخواتي وأكتفي بها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يعيننا وإياكم على أداء هذا الركن العظيم وأن ييسره لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتعالى بنا من اللقاء المقبل إن قدر الملك البقاء واللقاء لنشرع في الحديث عن هذا النسك من الناحية الفقهية بدليل كل مسألة من هذه المسائل التي سنقف عليها من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام سادتنا وإمتنا وفقهائنا. والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والصواب والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب، عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب، يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب، هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسر